فيذكرون عن هؤلاء الذين سموهم أولياء قصصا مكذوبة لا أصل لها. فإذا نظرنا في تلك القصص وجدنا أنها مكذوبة، ومع ذلك فإنها راجعت على كثير من هؤلاء الجهلة، وصاروا يعتقدون في هؤلاء الذين سموهم أولياء يعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب وأنهم يشفعون بدون إذن الله وأنهم ينفعون من دعاهم. من تلك القصص في عندنا الجيلاني الذي اسمه عبد الرزاق الجيلاني، لا شك أنهم يعتقدون في مثل هؤلاء، يعتقدون فيهم ما يسمونه بالولاية، وفيما حكوا عن الجيلاني حكايات باطلة يذكرون أن امرأة جاءت إليه وقالت إن ابني مات وإنه وحيدي وإني ليس لي ابن غيره، ولما قالت له ذلك صعد طاق في السماء وأدرك ملك الموت، وقد جمع الأرواح التي قبضها في ذلك اليوم، فقال له رد روح فلان، فقال لا أردها، فأخذ الزنبيل الذي فيه تلك الأرواح ثم نثر ما فيه من الأرواح. رجعت كل روح إلى جسدها وعاش أولئك الذين ماتوا في ذلك الوقت بسبب أن هذا الذي هو الجيلاني أنه شفع في هذه المرأة وأحيا ولدها. لا شك أن هذا من جملة الخرافات. كذلك ذكروا أنه أتي بكبش مشوي، ولما أكلوا ما عليه من اللحم قال له قم يا كبش، فقام الكبش هل بعدما أكلوا لحمه بعدما طبخوه أو شووه. وخرافات كثيرة يذكرونها عن هذا الجيلاني الذي يسمى عبد الخالق الجيلاني. من أجلها اعتقدوا فيه. إذا نظرنا في سيرته هو من العباد اشتغاله بالعبادة وبالتصوف أكثر من اشتغاله بالعلم. له كتاب مطبوع اسمه الغنية، وتكلم فيه على العقيدة وعلى كثير من الأحكام، ولكنه لم يكن محققا في العلوم اليقينية، فلأجل ذلك وقع في كتابه كثير من الأحاديث الموضوعة وما أشبهها. والحاصل أن هذا من جملة ما يسمونه صاحب سر أو صاحب ولاية، وغيره كثير. فهناك طائفة يقال لهم الجيلانية ينتسبون إلى عبد الخالق الجيلاني، يدعون أنهم على طريقته. وهناك شخص آخر يقال له الرفاعي، يدعون أيضا فيه الولاية أنه صاحب سر وأنه من الأولياء الذين تقبل شفاعتهم والذين يستغنون عن الشيء الشرع. وهناك طائفة يقال لهم النقشبندية، أيضا يتبعون ولاية النقشبندي. وهناك كتب تستمر على عقيدتهم، وكذلك أيضا تبين أخطاءهم. وكذلك طائفة التجارية على معتقد على طريقة أحد أوليائهم الذي يسمونه التجاني، ولهم أيضا كتب يعتمدونها ويدعون أنها تبين طريقتهم وتبين ما يسلكونه. وهناك كتب تناقشهم وترد عليهم. فهؤلاء لا شك أنهم كان أول أمرهم فسل، يعني هؤلاء الذين سموهم أولياء، ثم ادعى أتباعهم أنهم وصلوا إلى طريقة سقطت عنهم فيها التكاليف، جميع التكاليف لا يطالبون بشيء منها، ولا يزال على هذه الطريقة كثيرون. يوجدون في كثير من الدول التي تنتمي إلى الإسلام، دول أفريقية ودول آسيوية، كثير منهم يدعون أنهم على الإسلام. ثم إذا وصل أحدهم إلى منزلة راقية زعموا أنه ولي، سقطت عنه التكاليف وحل له كل شيء. يذكر لنا بعض الإخوة أن عندهم مثل هذا الولي، إذا تزوج أحد بامرأة فإن عليه قبل أن يدخل بها أن يرسل بها إلى ذلك الولي، وتبيت معه ليلة مع الولي ويطأها ذلك الولي، يزيل بكارتها قبل أن يدخل بها زوجها، ليحصل بذلك الزوج على البركة، يتبرك بأن مسها الولي قبله. يشاهد هذا في كثير من الذين يدعون أنهم على طريقة هذا السر والولاية. فالإله عندهم عند أهل زمان المؤلف هو الولي الذي فيه هذا السر، سواء كان حيا أو ميتا، ففي حياته يتبركون به، يتمسحون به، فيقولون يا ولي الله ادع لنا، يا ولي الله وخذ يدي لأنزونا أعطنا إهاب لنا. وقد لا يكون المسلمون حقا، فإن كثيرا منهم من هؤلاء لا يصلون منهما، وكلما سقطت عنهم التكاليف. ذكروا أن أحدهم، أحد هؤلاء السادة الذين يسمونهم سادة وأولياء وأصحاب سر، دخل المسجد يوم جمعة للناس يصلون، فظهر في المسجد ثم خرج ولم يصلي، فتبعوه وقالوا هذا ولي، هذا من الأولياء، هذا قد وصل، وصل إلى الرتبة العالية. لما أنكر بعض العامة عليهم أو أنكر عليه قال له خلاصهم هذا قد وصل، الشأن في وفيك، نحن الذين لا نزال بعيدين، أما هذا الذي وصل إلى هذه الرتبة فإنه ولي من أولياء الله. ثم يذكرون أن من خواص الولي إذا مات ووضع على النعش فإن من خواصه في نظرهم أن الملائكة تحمله، يوضع على الأكتاف، فيقولون إننا لا نحس بثقله، حملته عنا الملائكة. يخيلون إلى أتباعهم أنهم لم يحملوه، وهذا كله خيال حتى يوهموهم أن هذا من أهل السر ومن أهل الولاية. ثم بعد دفنه لا شك أنهم يعبدونه ويدعونه ويصرفون له خالص حق الله، وإن يسموه إلها، وإنما يسمونه وليا أو صاحب سر. ثم أصحاب هذا السر يدعون أنهم هم أتباعهم مستغنون عن اتباع القرآن وعن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لهم أحوال، هذه الأحوال هي التي أوصلتهم إلى الرفيق الأعلى. حتى لا يقبل كلام الله ولا كلام الصحابة ولا كلام ولا الأحاديث النبوية، وإنما يأخذون إصرارهم في نظرهم. وفي الأبيات المشهورة التي ذكرها ابن القيم في إغاثة الأفهام ذكر قصيدة أول يذكر منها قوله: ذهب الرجال وجال دون مجالهم زمر من الأوباش والأنذال، زعموا بأنهم على آثارهم صاروا ولكن سيرة البطال. إلى أن قال: إن كنت قال الله قال رسوله هنزوك همز المنكر المتغالي، أن كنت قد قال الصحابة والذي تبعوهم في القول والأفعالي، أن كنت قال الآل وآل المصطفى صلى عليه الله أفضل آلي، أن كنت قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة والإمام العالي، أو قلت قال صحابه من بعدهم، فالكل عندهم من كشبه خوالي، ما يقبلون شيئا من العلم المأثورة. ثم قال: ويقول قلبي قال لي عن سره، عن سر سري، عن صفاء أحوالي، عن حضرتي عن فكرتي عن خلوتي عن شاهدي عن والدي عن حالي عن صف وقتي عن حقيقة مشهدي عن صف ذاتي عن صفات فعالي. دعوة إذا حققتها ألفيتها ألقى بزور مدقت من حالي. وهذه حالتهم قلبي قال لي عن سره حدثني قلبي عن ربي. أصحاب السر وأصحاب الولاية غلا فيهم العامة وسموهم أولياء وصرفوا لهم خالص حق الله، ولكنهم ما تجرؤوا على تسميتهم آلهة بل سموهم أولياء وسادة وسموهم أصحاب سر. هذا هو الإله عندهم. حقيقة التأله هو ما تفعلونه مع هؤلاء الذين سميتموهم أصحاب سر. الذي يقول أحدهم حدثني قلبي عن ربي، ويقول قلبي قال لي عن سره عن سر سري عن صفاء أحوالي. مثل هؤلاء كفروا في الأزمنة المتأخرة، ولما كفروا وصار لهم أتباع صار أتباعهم يصرفون لهم العبادة من دون الله. هذا في هؤلاء الذين سموهم أولياء. قد ذكرنا أنهم يفضلون الولي على النبي بل وعلى الرسول، ويقولون إن الولي يأخذ من الناس المحفوظ يطلع على الأسرار يأخذ بدون أسطة ملك. أما الرسل والأنبياء فإنهم يوحى إليهم لا يطلعون على ما يطلع عليه الأولياء، فلأجل ذلك وقعوا في هذا الشرك. يقول وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ وتسميه العامة السيئ، يعني هذه تسمية معبوداتهم. ما سموه معبودا ولا سموه إلها ولا سموه ربا، وإنما سموه صاحب سر أو سموه وليا أو سموه فقير أو سموه شيخ أو سيدا. في الحقيقة أنهم رفعوه إلى أن أعطوه حق الله تعالى الذي هو العبادة. نقول لهم تأملوا كلمة الإله، انظروا إلى معناها أن الإله هو الذي تألهه القلوب. ألستم تألهون هؤلاء السادة أو الأولياء؟ أليس قلوبكم تخضع لها وتتواضع لها وتتذلل أمامها؟ ألستم تخشعون عندها وتخضعون؟ ألستم تخضعون عندها وتقنعون؟ ألستم تعظمونها بتعظيم لا يصلح إلا لله؟ نعم إنه كذلك. إنهم إذا كانوا عند هؤلاء الأموات في قبورهم رأيتهم متواضعين متخشعين متضرعين مستكينين مهطعين مقنعي رؤوسهم، ورأيتهم مع ذلك قلوبهم حاضرة بين يدي هذا السيد أو هذا الولي، ورأيتهم في وقوفهم أمامه أعظم من وقوفهم في الصلاة، لا تترك أجسامهم ولا تضطرب جوارحهم ولا ترتفع أبصارهم، بل رؤوسهم مهطعة، رؤوسهم خاشعة، خافضون أبصارهم. ماذا نسمي هذا؟ أليس هو التأله؟ أليس هو التذلل؟ نعم، إنه تذلل. فإذا كان تذللا فإنه تأله. فقل لهم: قد جعلتموه إلها، قد اتخذتموه إلها وصرفتم التأله الذي هو حق الله لهذا الولي في زعمكم، ورفعتموه فوق قدره، وجعلتم العبادة التي هي حق الله تعالى والتي لا تصلح إلا لله وجعلتموها لهذا المخلوق. ثم نقول لهم إن هذا مخلوق، أليس كان معدوما ثم وجد؟ أليس كان جنينا في بطن أمه؟ أليس خلق من ماء مهين؟ أليس خرج من بطن أمه طفلا ثم تربى رضيعا ثم طفلا إلى أن بلغ وإلى أن صار رجلا؟ أليس يعتريه ما يعتري البشر؟ يعتريه أنه يحتاج إلى التخلي ويدخل أماكن الخلاء، يحتاج إلى الأكل والشرب، يحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر. وكذلك أيضا، هل هو يدفع عن نفسه؟ لا يدفع عن نفسه الأمراض، تصيبه الأمراض وتصيبه العافات. وكذلك أيضا يحس بالجوع وبالظما ولا يستغني عن الأكل والشراب. وكذلك أيضا يطلب الرزق ويلتمس الكسب. وكذلك في النهاية جاءه الموت، ما أغنى عن نفسه ولا دفع الموت، بل جاءه ما أتى غيره. فإذا كان كذلك فكيف يرفع قدره ويسوى برب الأرباب ويعطى حق الله تعالى من هذا التذلل؟ ثم نقول لهم: أفعالكم هذه هي حقيقة العبادة، فإن العبادة هي الذل والخضوع، وهذا ذل منكم وخضوع. فإن الصلاة عبادة، لأن المصلي يذل فيها لربه ويخضع. وأنتم أمام هذا الميت وأمام هذا القبر كذلك، تتذللون له وتخضعون وتدعونه، فحينئذ أصبحتم قد جعلتموه مع الله إلها، ولا ينفعكم تغيير الاسم. تسميتهم لهم حقير، كأنهم يقولون إنه يزهد في الدنيا ويؤثر الفقر، فإذا آثر وصف الفقر ولم يلتمس الثروة والزيادة في المال وصل إلى رتبة الولاية. تسميتهم له بالشيخ يعني أنه وصل إلى سن الشيخوخة التي يستحق أن يحترم فيها. وأن يقدس وأن يرفع من شأنه وأن يعلى مقامه. هذا السبب، وذلك لأنه كلما طعن في السن فإن الشيخوخة تتأكد فيه، سيما إذا كان من يعتقدون فيهم الولاية والأهلية. تسميته له بالسيد يعني أنه وصل إلى حالة السيادة والزعامة والأمر والنهي والتصرف وما أشبه ذلك. يخيل إليهم أنه يرفع شأنهم وأنه يعطيهم وأنه يملك ما لا يملكه الرب أو أية مخلوق. أتذكر سنة من السنين ونحن في عرفة مر بي أحد الحجاج من السودان وإذا هو ينهج بقوله يا عبد القادر يا عبد القادر يا عبد القادر أعطنا أرحمنا أرحمنا يا عبد القادر. يريد بذلك الجنابي الذي يدعون أنه هو الذي ينجي. استوقفته وقلت له أليس عبد القادر مخلوقا؟ فتوقف قليلا ثم قال إنه لا ينزل قطرة ماء من السماء حتى يأذن فيها عبد القادر، ولا ينبت حبة من بر في بقعة من البقاع حتى يأذن فيها عبد القادر، ولا يموت نفس ولا تولد نفس إلا بإذن عبد القادر. سبحان الله. ومن يدبر الأمر قبل عبد القادر؟ أليس عبد القادر كان معدوما ثم وجد؟ من الذي يدبر الناس؟ ثم قلنا من رب عبد القادر؟ من الذي خلق عبد القادر وأشباهه؟ فأصر ذلك السوداني، وذلك لأن هذه عقيدة راسخة في قلوبهم ولا يمكن أنهم يتحولوا عنها. تلقوا ذلك عن أكابرهم وادعوا أن الولي يتصرف في الكون وأنه لا يدخل البلاد ويخرج منها شيء إلا بعد أن يعلم فيها وليهم الذي يدعون فيه هذه الولاية. لو فكروا لعرفوا أن هؤلاء الأولياء أنهم بشر عن جنس البشر، وأنهم إن رويت عنهم تلك الشكايات فإنها بالحقيقة مكذوبة لا حقيقة لها. وسمعت بعض المشايخ يقول إن إنسانا دعا عبد القادر وهو في برية، فجاءه عبد القادر ودله على الطريق، فجاء إلى عبد القادر فقال جزاك الله خيرا لقد أنقذتني، دعوتك وأنا في تلك الصحراء لما أشرقت على الهلاك، فدللتني على الطريق. فقال عبد القادر: إنما ذلك الشيطان، لما أنك دعوت مخلوقا الشيطان هو الذي شجعك على هذا الشرك، أما أنا فلا أعرفك. فبهت ذلك المشرك. وكذلك أيضا ذكر أن بعضهم يقول إنه جاء إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إني دعوتك في شدة فاستجبت لي ونجيتني من تلك الأزمة الشديدة. فقال: كذبت، لا أعرفك وما أنجيتك، وإنما لما أنك دعوت مخلوقا شجعك الشيطان وتمثل لك. وبكل حال فإن كثيرا من هؤلاء الذين يسمونهم فقراء وشيوخا وأصحاب سر وأولياء وسادة ونحوهم أنهم مخلوقون، وأن الذين يدعونهم ويصرفون لهم حق الله مشركون بهم، وإن أكثر ما يحكي عنهم فإنه خرافات وأكاذيب ولا يغتر من يذكرها. بعض المؤرخين الذين ليس عندهم تحقيق ولا تفريق بين الصدق والكذب يذكرون في تراجمهم كثيرا من أمثال هؤلاء. فعندما مثلا ابن الإمام صاحب شغلات الذهب يعلم الحنبلي أن هذا الكتاب وصل فيه إلى سنة 1000 وتوقف بعد 1000 عن التاريخ، لما أتى على ترجمة ابن عربي ذكر في ترجمته حكايات مكذوبة يقينا، وذكر أنه وصل إلى رتبة كذا وأن من حكاياته ومن أفعاله كذا. العلماء المحققون في شيخ الإسلام وغيره ذكروا أنه اتحادي وأنه خلولي. ابن عربي يسمونه ابن عربي الاتحادي، ومع ذلك فإن هؤلاء القبوريين يعتقدون فيه أنه ولي وأنه سيدا وأنه وأنه، بل خدعوا بتلك الحكايات. مصدر ابن العياد في تلك الحكايات كتب هؤلاء المتصوفة، فإنهم يحسدون فيها من تلك الخرافات وتلك الحكايات التي لا أصل لها، من أنه حصل له مقام فيه كذا وأنه أنجى من التجا إليه وأنه يكلم الإنسان يخبره بما في ضميره، يقول أنت تتحدث بكذا وكذا، وأنه استغاث به فلان فحصل منه كذا وكذا. وهو في الحقيقة من أهل رهبة الوجود الذين ينكرون الفرق بين الخالق والمخلوق، ويدعون أن الخالق والمخلوق شيء واحد. هذه الحكايات هي التي تروج على مثل هؤلاء المخرفين، فيزين لهم الشيطان أن هذا من أولياء الله فاجتهدوا في تعظيمه وسموه كذا وكذا. ذكروا أن رجلا أقبل على قرية ومات معه حمار كان يركبه، حفر السماري ودفنه ورفع قبره وجاء إلى أهل البلد وهم جهلة وقال هذا قبر ولي فلان وقد مات من يمان. فقالوا صدقت ظلمتنا عليه نحن نبحث عنه. ثم إنهم أخذوا يعطونه ويبذلون له من الأموال لأن جنهم على قبره واتخذوا قبره معبدا وصاروا يهلكون عليه الأذهان ويسرجون عليه السرد ويذبحون عنده ويقصده الناس ويقيمون حوله ويأكلون ما يهدى له مما يذبح لهم من الأطعمة. وبقي بعد ذلك مدة ثم أخبرهم وقال لهم إنه كذب أو قال لهم أغيره. حفروا وإذا هو سمار. أين العقود؟ لا شك أنهم يتعلقون بأدنى شيء. وسمعت حكاية أن أهل قرية قالوا ليس عندنا أحد من الأولياء ولا من السادة. زارهم زار من يسمونهم سادة وأشراف. زاره إنسان ولما أراد أن ينصرف قالوا لا يمكن أن تنصرف، نحن ما عندنا سيد، لا بد أن نقتلك وأن نقبرك وأن نجعلك سيدا لنا. فحاول فيهم فقتلوه وقالوا اتخذوك وليا. يجب أنكم أتقتلونه وترجون أن يشفع لكم، أتقتلونه وترجون أن وتدعونه إلى الله وترجون أن ينفعكم. حكم إيمان إنه من السادة إنه سيد. وإذا كان من السادة من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينفعنا ويشفع لنا. وهكذا يخيل إلى مثل هؤلاء أن هذا ليس بعبادة فيسمونه من هذه الأسماء. وهو في الحقيقة إله. وذلك لأنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يفجئ الإنسان إليهم. من المراد بخواص خلقه؟ هؤلاء الذين سموهم أولياء. أن الله جعل لهم منزلة رفيعة، وأن هذه المنزلة إذا وصلوا إليها استحقوا أن يدعوا وأن يلتجأ إليهم. يرضى الله أنهم يلتجئون إليهم، وأنهم إذا التجأوا إليهم فإنهم ينفعونهم ويدفعون عنهم ويشفعون لهم. ولذلك يفعلون عندهم الأفاعيل. وانتشر هذا كثيرا في كثير من البلاد. هذا حقيقة التعلم عندهم. وقد انكسرت هذه الوزارات وسموها مشاهد. المشهد عندهم قبر الولي أو قبر السيد. سمون أنفسهم مشاهدة. قال هذا مشهدي. وهم هؤلاء الرافضة العراقيين يستصرون بأن عندهم هذان المشهدان مشهد الحسين وهو في كربلاء، ومشهد النجف الذي فيه قبر علي. يفعل عند هذا المشهدين أعمال صنيعة، يدعون من دون الله ويصرف لهم خالص حق الله. وذكر لنا بعض المشايخ أن الرافضة من العراقيين قبل نحو 80 سنة 90 سنة أو أقل ذهبوا إلى الهند والباكستان وتلك الجهات، وقالوا أنتم تحبون الأولياء، وسيد الأولياء علي، وسيد الأولياء بعده ابنه الحسين، وهم موجودون عندنا، ونحن نشجعكم على أن تفرغ الحج إليهم بدل ما تحجون إلى مكة، اجعلوا حجكم إلى العراق، فإنه فيه السيد الذي يعطي والذي يرفع والذي يفعل. ودعوهم إلى أن يتحولوا عن معتقد أهل السنة إلى معتقد الرافضة، وأعطوهم دفعوا لهم أموالا يساعدونهم على أن يكون سفرهم وحجهم إلى تلك البقاع. فاستجاب لهم ملايين تحولوا من مذهب السنة إلى مذهب الرفض. ما كان مذهب الرافضة موجودا في الهند ولا في باكستان ولا في تلك الدول إلا من تلك الأزمنة القريبة. ثم يكون أحدهم من المال ما يتقوى به ويعطونه صبحة على الدعاوة لهم، فيتوافدون إلى تلك البلاد. فيذكر لنا الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله أنه أخذ يجادلهم: لماذا تحولتم؟ يقولون: نتوجه إلى السيد الحسين والسيد علي وندعوهم. ثم تمكن هذا الشرك منهم. وكذلك ذكر من بعض الإخوة أنه يوجد في تلك البلاد أكثر من 300,000 نزار في الهند وفي باكستان وفي ما حول ذلك، 300,000 أو نحوها نزار، يعني قبور يغلون فيها ويدعون أن أهلها من الأولياء وأنهم من السادة، عبادتهم لها ما يسمونها عبادة لكنها الحقيقة عبادة لها من دون الله. فإن جعلوا ظنوا أن هؤلاء الأموات أنهم من خواص الخلق، وأن الله تعالى جعل لهم أسرارا، وأنه يجوز أن يلتجأ إليهم، يلتجئ إليهم الإنسان ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم وسائط بينه وبين الله تعالى. وهذه أكثر شبهة عندهم، يقولون: نجعلهم واسطة بيننا وبين الله. فمنهم من يقول: إنهم ينتأون وإنهم يتصرفون ويقولون نعون. ومنهم من يقول إنهم وسائط، نحن ندعوهم وهم يدعون الله، نحن نسألهم وهم يتوسطون لنا عند الله تعالى. وصلنا لما سبق أنهم يشجحونهم بالوسائط بينك وبين الملك. إذا بدت لك حاجة إلى أحد الملوك أو أحد الرؤساء فإنك تتوسط بواسطة من المقربين إلى ذلك الملك، فهو يرسلك عليه ويشفع لك ويشرح له حالتك حتى يقضي حاجتك. فيقولون هؤلاء مقربون عند الله وهم من الهيئه الوزراء والامراء والبوابين عند الملوك، فهم اولياء الله. واذا كانوا اولياء الله فان غير طلبهم، واذا طلبناهم فانهم يطلبون الله لنا حتى يقضي حوائجنا ويجيب دعواتنا. نحن بسبب ذنوبنا ليس لنا حق في ان نجرأ على أن نسأل الله بدون واسطة، أن نسأل الله مباشرة، فإن في هذا شيء من الجرأة، لا نتجرأ أن نسأل الله، ولا يزعم كذلك. في كتاب لباب المتأخرين هو يوسف النبهاني، شامل من هؤلاء الكبريون، له مؤلفات وله كتاب في عنوانه زيارة النبي المكرم، حشد فيه من الخرافات ما الله به عليم. ولأنكم اطلعتم على الرد عليه، رد عليه عالم من علماء العراق في السنة محمود شكري الأنوسي، والرد قد طبع مرتين، اسمه غاية الأماني وهي الرد على النبهاني. من كلام النبهاني هذا يقول إننا إذا طلبنا الله بواسطة فإننا قد عظمناه، يعني تعظيمنا لله أن لا نسأله مباشرة، لا نسأله مباشرة مما إليه، فإن في ذلك رفع أنفسنا حيث تزكيتنا، حيث أننا نتخيل أننا وصلنا إلى رتبة نستحق فيها أن ندعو الله بدون واسطة. ففي هذه الحال نكون من الذين زكوا أنفسهم، ولأجل ذلك لا نسأله مباشرة، وإننا نتوسط لهؤلاء الصالحين، فنتوسط بعلي وبالحسين وبالبدوي وبابن عدوان وبالجيلاني وما أشبه ذلك. هذا من رفع مقامهم، ثم هو أيضا من تعظيم الله، من تعظيم الله ألا ندخل عليه مباشرة، كما أن من تعظيم الملوك ألا يدخل عليه مباشرة. الجواب أنكم شبهتم الخالق بالمخلوقين، الملوك بشر مخلوقون لا يعلمون الغيب، لا يفرقون من الصادق والكاذب، ولا بين المحق والمبطل، يحتاجون إلى أن يسألوا من يعرفهم. الرب تعالى أعلم بأحوال عباده، يطلع على قلوب العباد ويعلم ما تكنهم ضمائرهم، ولا يخفى عليه من خافية، وليس بحاجة إلى أن أحدا يشفع عنده أو يدعوه بواسطة، بل هو العالم بأحوال المخلوقين، وهو الذي يجاز كل بعمله. فلا يجوز أن تجعلوا بينكم وبينه واسطة. وأيضا فالله تعالى أمركم بأن تدعوه، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويجعل له مسائل، يقول: هل الذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنه مسائل هم الذين يسميهم الأولون آلهة، هم الذين يسميهم الأولون آلهة، فأنتم سميتموه مسائل وهو في الحقيقة آلهة. فالواسطة هو الإله، فكون الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. إذا سميتموهم وسائط وإله أنكم جعلتموهم آلهة، لأنكم تألهونهم وتتألهون لهم وتتواضعون لهم وتتذللون لهم، وذلك في الحقيقة هو التأله، وشئتم أم أبيتم. وقد تكلم العلماء على ذلك، رفع سؤالا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال فيه السائل: لا بد لنا من واسطة بيننا وبين الله. فأجاب شيخ الإسلام رسالة تسمى رسالة واسطة، وطبعت في المجلد الأول مجموع الفتاوى، وتوجد أيضا في مجموعة التوحيد الطبعات القديمة. فذكر: هل تريد من واسطة أننا لا نتقرب بالعبادة إلا بعد أن نأخذها عن واسطة؟ فهذا صحيح، ذلك أن الله جعل الأنبياء واسطة بينه وبين العباد، فلا نأخذ العبادات إلا بواسطة الأنبياء، ولا نحرم المحرمات إلا بواسطة تعليم الأنبياء. فالأنبياء والرسل وسائط، لأن أنهم يبين للناس الشريعة ويبينون لهم ما أنزل الله تعالى، وهؤلاء حقا واسطة بين الله وبين عباده. أما إذا كان قصدك أن لا نعبد الله تعالى بل نعبد ذلك الواسطة، والواسطة هو الذي يدعو الله لنا، فنقول: يا واسطة، نتوسط بك إلى الله ونجعلك واسطة بيننا وبين الله حتى يجيب دعوتنا، فهذا شرك. وذلك لأنكم تدعون ذلك الواسطة فتدخلون في الشرك الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: فلا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وغير ذلك من الأدلة. فهذا حقيقة تسميتهم لهؤلاء بالوسائط، وهو في الحقيقة تسمية لهم بالاسم الصحيح الذي هو معنى الإله، أي أن الله تعالى هو الإله الحق. وإذا جعلتم هؤلاء الوسائط دعوتموهم فقد جعلتم أموهم آلهة، ولا يبرر موقفكم تسميتهم وسائط ونحو ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قسم العلماء الترخيم إلى قسمين: ترخيد في المعرفة والإثبات، وترخيد في الطلب والقصد. وقسمها بعضهم إلى ثلاثة: ترخيد الألوهية، وترخيد الربوبية، وترخيد الأسماء والصفات. فترخيد الربوبية هو الذي كانوا يقر به المشركون الأولون، ويقر به كل المشركين، وهو أنهم يعترفون بأن الله تعالى هو رب العالمين، وهو خالقهم، وهو مدبرهم وحده. ولكن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، بل صار حجة عليهم. وأما توحيد الألوهية فهو الذي حصلت الخصومة فيه بين الرسل وبين أممهم. وتوحيد الأسماء والصفات هو الذي جحدته المعطلة وأنكروه، أو بالغ بعضهم في إثباته، ولم يكن موضوع هذه الرسالة في هذا النوع، وإنما يقرر بها رحمه الله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، والذي فيه الخصومة وفيه النزاع هو توحيد العبادة. فتوحيد الربوبية يسمى التوحيد العلمي، وذلك لأنه علوم، علوم يتعلمها الإنسان. ويسمى التوحيد الاعتقادي لأنه عقيدة يعقد عليها القلب ويعتقدها. التوحيد العلمي الاعتقادي ويسمى أيضا التوحيد الخبري، وذلك لأنه يعتمد الإخبار، أي أنه إنما هو أخبار أخبر الله تعالى بها عن نفسه، وأخبر بها عنه أنبياؤه. فهذا هو نوع من أنواع التوحيد: التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي الذي هو توحيد الربوبية وتوحيد الاعتقاد. وقولهم توحيد في المعرفة والإثبات، هذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات، أي توحيد المعرفة، أي الذي إذا عرفه العبد عرف ربه. والإثبات أي ما يجب إثباته لله تعالى من الأسماء والصفات وما أشبهها. فإذا أردت أن تعرف توحيد الإلهية حقيقة فإن عليك أن تعرف هذين الأمرين. وذكر الأمر الأول هاهنا ونقرأ غدا إن شاء الله الأمر الثاني.